الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها التواصي. التواصي مصدر قولهم تواصى فلان وفلان، أي أوصى كل منهما صاحبه، بمعنى عهد إليه. وأوصى الرجل ووصاه بمعنى، والاسم من ذلك الوصية والوصاه. قال الشاعر: ألا من مبلغ عني يزيد وساطا من أخي ثقة ودودي. وقول الله جل وعلا: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إشارة إلى ما تقدم من قوله سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال القرطبي: هذه الآية أمر من الله تعالى للنبي بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله، وهكذا يجب على من بعده صلى الله عليه وسلم من العلماء أن يبلغوا الناس ويبينوا لهم ما حرم عليهم مما أحل. وقوله ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات والمأمورات، والوصية هي الأمر المؤكد المقدور. قال أبو حيان في لفظ وصاكم: من اللطف والرأفة ما لا يخفى من الإحسان. قال الأعشى: أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله حين أوصى وأشهد. إذا قلت نبي الإله تنصب على الاختصاص، وإذا قلت أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله حين أوصى وأشهد، فيكون على البدلية. وقد وصف بها أي الوصية ما فرضه الله عز وجل على عباده من كل الشرائع، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، والآيتين بعدها. فهذه هي الآيات المحكمات التي أجمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة. وقال الطبري في معنى قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضاً بلزوم العمل بما أنزل في كتابه من أمره واجتناب ما نهى عنه فيه. والحق كتاب الله تعالى، وتواصوا بالحق. الحق كما يقول الطبري كتاب الله تعالى. أما التواصي بالصبر فمعناه أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على العمل بطاعة الله. وقال النيسابوري: وفي لفظ التواصي دون الدعاء أو النصيحة تأكيد بليغ، كأنه أمر مهتم به كالوصية. والتواصي أن يوصي بعض الناس بعضاً بالعمل بكتاب الله وبطاعته سبحانه وبالانتهاء عما نهى الله عنه. أما الوصية ويرادفها الوصاة، فإن لها في الشرع معنيين: الأول عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وقد يصحبه التبرع. وقد عرف صاحب المغني هذا النوع فقال: هي التبرع بالمال بعد الموت، الوصية. وقد عقد الفقهاء لذلك باب الوصايا. فهذا هو المعنى الأول للوصية في الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، فيوصي إذا مات بكذا وكذا. المعنى الثاني وهو المراد معنا ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات، ويكون ذلك من المولى جل وعلا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صالح المسلمين. والموصى به في هذا النوع يشمل أمورا كثيرة، منها الوصية بكتاب الله تعالى وبتقواه والصبر على الطاعة وبر الوالدين وإكرام الجار ونحو ذلك. فالوصية بكتاب الله عز وجل كما قال ابن حجر المراد بالوصية بكتاب الله حفظه حسا ومعنى، فيكرم ويصان ولا يسافر به إلى أرض العدو ويتبع ما فيه، فيعمل بأوامره وتجتنب نواهيه، ويداوم على تلاوته وتعلمه وتعليمه. فهذه من معاني الوصية بكتاب الله جل وعلا. وأما النصيحة والوصية والتواصي فبين هذه الأمور الثلاثة تقارب في المعنى، فجميعها يراعى فيه إرادة الخير للمنصوح أو الموصى ودعاؤه إلى ما فيه صلاحه، بيد أن النصيحة يراعى فيها قيد الإخلاص وضدها الغش، أما الوصية فيراعى فيها المحبة والتأكيد ومزيد الاهتمام، وكلاهما يقتضي طرفين، أحدهما معطٍ والآخر متلقٍ. فالمعطي هو الناصح أو الموصي، وأما المتلقي فهو المنصوح أو الموصى. أما في التواصي فإن كلا الطرفين معطٍ ومتلقٍ في آن واحد، لأنه يوصي غيره ويوصيه غيره في حال حياتهما. ولقد أقسم الله جل وعلا أن الإنسان في خسران، واستثنى من ذلك من توفرت فيه أربع خصال، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وذلك قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وقد صدق أبو عبد الله يعني الإمام الشافعي رحمه الله أن السورة تنظم حياة الفرد والمجتمع، ونصيب الفرد فيها الإيمان والعمل الصالح، أما نصيب المجتمع فهو أن يوصي بعض الناس بعضاً بالحق وبالصبر، أي بأداء الطاعات وترك المحرمات من ناحية، وعلى تحمل البلايا والأذى من ناحية أخرى. ولا يتحقق هذا التواصي إلا عند الاجتماع والتشاور في أمور الدين والدنيا. وأمر المؤمنين كما أخبر الله جل وعلا إنما هو شورى بينهم، ولا تكون هذه الشورى ذات جدوى إلا إذا تضمنت التواصي بالحق وبالصبر وبالمرحمة ونحو ذلك مما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فإنه إذا صلح أمر المسلم بالإيمان والعمل الصالح صلح أمر الأمة كلها بالشورى القائمة على التواصي بالحق ونحوه. وقد وردت الأحاديث في النصيحة، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. حديث صفة حجه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأصله عند مسلم في الصحيح. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة والزكاة وعلى هذا الأمر العظيم، وهو النصح لكل مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته. تشميت العاطس أن يقول له: يرحمك الله، ويقال بالسين المهملة وبالشين المعجمة، وهما لغتان مشهورتان، فسمته وفشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن يزيد بن حكيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وإذا استشار أحدكم أخاه فلينصح. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا 3، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. فمن رأى ما يكره فليقم فليصل. وكان يقول: يعجبني القيد وأكره الغل. القيد ثبات في الدين. وكان يقول: من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. وكان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير. كان المغيرة رضي الله عنه أميرا عليه. قال: فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استغفروا لأميركم، للمغيرة رضي الله عنه، فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلت: أبايعك على الإسلام. فشرط علي: والنصح لكل مسلم. والنصح بالجر عطفا على الإسلام، أبايعك على الإسلام؟ قال فشرط علي والنصح، أي وأبايعك على النصح لكل مسلم. ويجوز نصبه عطفا على مقدر، أي شرط علي الإسلام والنصح، فبايعته على ذلك. ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد، وينصح له إذا غاب أو شهد. أخرجه الترمذي، وكذلك النسائي. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. متفق عليه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. متفق عليه. ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. والنصيحة كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين لأئمة المؤمنين وعامتهم، وهي من أعظم الأمور الواجبة على المسلم. النصيحة من أعظم الأمور الواجبة على المسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعلها الدين كله، وذلك لما قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فالنصيحة من أهم الأمور التي يجب على المسلم الاهتمام بها وتقديمها للآخرين، بل لقد بلغ من اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنصيحة أنه كان يبايع عليها ويلزم بها، كما في حديث جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة الصادقة للمسلم من حقه، فهذا من حق أخيك عليه، لا تتفضل عليه بشيء، وإنما هو حقه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل النصيحة الصادقة المخلصة للمسلم من حقه على أخيه المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. الحديث. تقديم النصيحة من المسلم لأخيه المسلم له آداب ينبغي العلم بها ويزعمها. فمن هذه الآداب، من آداب النصيحة، النية الصالحة. فينبغي للناصح أن ينوي بنصيحته لغيره وجه الله تعالى والتماس الأجر والثواب منه سبحانه، حيث إن النصيحة للمسلمين لها ثواب عظيم، فقد اعتبرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الدين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. بل وحتى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، والتي هي بمعنى الاتباع والطاعة والتزام الأمر واجتناب النهي، يجب أن تكون لله تعالى خالصة لوجهه، رجاء ثوابه وطلبا لمرضاته. فالإخلاص شرط لقبول كل عمل صالح. فأول أدب من آداب النصيحة النية الصالحة الخالصة. الأدب الثاني تقديم النصيحة للمسلم حتى ولو لم يطلبها، ولو لم يستنصحك، وهذا من كمال النصح لأخيك المسلم. إذا وجدته على وشك الوقوع في شر معين أو ارتكاب خطأ شرعي، أو يوشك أن يفعل شيئا فيه مضرة عليه أو غير ذلك، فبادره بالنصح حتى ولو لم يطلب هو منك النصيحة. وهذا ليس من التطفل في شيء، بل إن هذا من كمال النصح له والحرص عليه. وعليك أن تتحمل ما قد تجده من رد فعل غير طيب أحيانا، كأن يتهمك المنصوح له بالفضول أو بالتدخل فيما لا يعنيه أو غير ذلك. فتحمل ولا تتوقف عن النصح له، فإنك إنما تبتغي بذلك الأجر من الله جل وعلا. الأدب الثالث من آداب النصيحة اختيار الأسلوب المناسب للنصيحة. فإنه في أحوال معينة يمكن أن ينصح الإنسان غيره بشكل مباشر، بينما في أحوال أخرى قد يكون الأفضل النصيحة بشكل غير مباشر، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما بال أقوام يقولون كذا، أو ما بال أقوام يفعلون كذا. وأحياناً تكون النصيحة بتقديم القدوة في العمل المراد النصيحة لأجله، أحياناً تكون النصيحة بتقديم القدوة في العمل المراد النصيحة لأجله، وهكذا. فقد يختلف أسلوب النصيحة بحسب اختلاف المنصوح، إذا كان صغيراً أو كبيراً، أو كان صاحب مكانة اجتماعية معينة، فليس كل أسلوب يصلح مع كل الناس. فالأدب الثالث من آداب النصيحة اختيار الأسلوب المناسب له. الأدب الرابع شمولية النصيحة لأمور الدين والدنيا. فينبغي لمن نصح لغيره من المسلمين أن ينصح له في كل أمور الدين والدنيا، وذلك بما يعلمه ويراه نافعاً له في أمر دينه ودنياه. فكلما وجدت مجالاً أو مدخلاً لتوجيه نصيحة ما إلى أخيك المسلم، فلا تتأخر عن إسداء النصيحة له. إذا رأيته مقصراً في أمر ديني واجب عليه، فانصحه في ذلك. وإذا رأيته واقعاً في محرم، فانصحه بتركه. وإذا رأيته مقبلاً على أمر ما من أمور الدنيا، وجدت مصلحته في أن يبتعد عن ذلك الأمر ويتركه، فانصحه في ذلك. وإذا وجدته غافلاً عن أمر معين فيه منفعة له، فانصحه ونبهه إليه، وهكذا. فالواجب على المسلم أن يحب لأخيه المسلم كل ما يحبه لنفسه من الخير في الدنيا والآخرة. الأدب الخامس من آداب النصيحة الإسرار بها، أي أن تكون النصيحة في السر، لا تكون علانية أمام الناس، فإن أكثر الناس لا يقبلون النصيحة إذا كانت في العلن، ذلك لما فيها من إحراجهم أمام غيرهم، أو لأنها توهم بتنقصهم وتحقيرهم، ولذا فقد تأخذهم العزة بالإثم فيرفضون قبول النصيحة، لأنها تكون حينئذ أشبه بالفضيحة، ويتحمل معنى التعيير. أما النصيحة في السر فإنها لا تحمل هذه المعاني، لذلك غالبا ما تقبل، ولا يجد المنصوح حرجا أو غضاضة في أن توجه إليه النصيحة، كما قال الشافعي رحمه الله فيما هو منسوب إليه: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعة، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تلق طاعة. وقال رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد وعظه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. من وعظ أخاه سرا فقد وعظه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. والنصيحة لله وصفه تعالى بما هو أهل له، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه. والنصيحة لكتاب الله تعالى تعلمه وتعليمه، وإقامة حروفه في التلاوة، وتحريرها في الكتابة، وتفهم معانيه، وحفظ حدوده، والعمل بما فيه، وذب تحريف المبطلين عنه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمه ونصره حياً وميتاً، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها، وبالاقتداء به في أقواله وأفعاله، ومحبته ومحبة أتباعه. والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل. ومن النصيحة لعامة المسلمين ستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه والشر، وكذلك الذب عن أموالهم وأعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما مر ذكره من أنواع النصيحة، من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رحمهم الله من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، كان من السلف رحمهم الله من تبلغ به النصيحة للمسلم إلى حد الإضرار بدنياه، يعني بدنيا الناصح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.